بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، والدعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن ثبت إطلاق أدلة قاعدة الفراغ الشامل لموارد عدم الدخول في الغير، يقع الكلام في المقام الثاني، وهو مقام وجود المانع عن هذا الإطلاق في أدلة قاعدة الفراغ وتخصيصه بموارد الدخول في الغير. ومما يمكن أن يكون مانعا للإطلاق موثقة ابن أبي يعفور، وهي قوله عليه السلام: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. الوسائل، مجلد 1، أبواب الوضوء، باب 42، الحديث الثاني. فإن هذه الموثقة لا يمكن أن تكون من أدلة قاعدة التجاوز، لأن موردها هو الوضوء، وقاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، وذلك للنص الخاص. إذن لا بد وأن يكون موردها قاعدة الفراغ. وبما أنه ذكر فيها الدخول في الغير، فلا بد من اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ. هذا غاية ما يمكن الاستدلال به بالنسبة إلى هذه الموثقة لإثبات اختصاص جريان قاعدة الفراغ بموارد الدخول في الغير. ولكن أجاب السيد الخوئي قدس سره عن ذلك بعدة أجوبة. الجواب الأول: كما قلنا سابقا أن هذه الموثقة لا يمكن الاستدلال بها لإجمالها، وذلك لأن الضمير في قوله عليه السلام: وقد دخلت في غيره، فإن هذا الضمير في غيره يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يرجع إلى الوضوء، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، يعني في غير الوضوء. ففي هذه الحالة تكون الموثقة من أدلة قاعدة الفراغ. والاحتمال الثاني أن يرجع الضمير إلى شيء، يعني إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير ذلك الشيء المشكوك. ففي هذه الحالة تكون من أدلة قاعدة التجاوز. وبما أننا نعلم بعدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء، فلذا تكون الرواية غير معمول بها. إذن هذا الاحتمال الثاني يوجب إجمالها وعدم صلاحيتها للاستدلال. إن قلت: وإن كان احتمال الرجوع الضمير في غيره إلى الشيء واردا، وعليه تكون الموثقة من أدلة قاعدة التجاوز، ولكن حيث أننا نعلم بأن النص الخاص قد منع جريان قاعدة التجاوز في الوضوء، فإن عدم جريانها في الوضوء يوجب ظهور رجوع الضمير إلى الوضوء لتكون من أدلة قاعدة الفراغ التي اعتبر في جريانها الدخول في الغير. قلت إن قيام الدليل الخاص على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء لا ينفي احتمال رجوع الضمير إلى الشيء، إذ من الممكن أن يكون على هذا الاحتمال مرجع الضمير هو الشيء لتكون من أدلة قاعدة التجاوز، ثم بعد ذلك قام الدليل الخاص على عدم جريانها في الوضوء. لذا الدليل الخاص صار سببا لعدم العمل بالرواية. فإذا قيام الدليل الخاص على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء لا يحصر الاحتمال في رجوعه، يعني في رجوع الضمير إلى الوضوء لتكون الموثقة من أدلة الفراغ التي اعتبر فيها الدخول في الغير، بل هي باقية على إجمالها لا تصلح للاستدلال بها، لأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني عن الموثقة: سلمنا أن الضمير يرجع إلى الوضوء لتكون الرواية من أدلة قاعدة الفراغ، ولكن بالنظر إلى صدر وذيل الرواية يوجب ظهورها في أن موضوع عدم الاعتناء بالشك هو التجاوز، مع أنها من أدلة قاعدة الفراغ، ولكن المدار على تحقق التجاوز وعدم التجاوز. إذا تحقق التجاوز فلا تعتني، وإذا لم يتحقق التجاوز فاعتني بشكك. وذلك بالنظر إلى ذيل الرواية الذي جاء فيه: إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، يعني هنا تعتني بشكك، وأما إذا تجاوزته، نعم، إذا لم تجزه الشك تعتني به، إذا تجاوزته لا تعتني به. فإن ظاهر هذا الذيل أن المدار في عدم الاعتناء بالشك والاعتناء به يدور حول تحقق موضوع التجاوز وعدم تحقق التجاوز. فإذا حصل التجاوز فلا اعتناء بالشك، وإن لم يحصل التجاوز فيجب الاعتناء بالشك. وبما أن التجاوز له مصاديق مختلفة، من جملة هذه المصاديق الدخول في الغير. الدخول في الغير يحقق عنوان التجاوز الوارد في الصدر، فإن ذلك يكون أحد مصاديق التجاوز، لا لأن الدخول في الغير له دخل في موضوع الحكم، وإلا لو كان الدخول في الغير له دخل في موضوع الحكم للزم التنافي بين الصدر والذيل، وذلك فيما إذا شك في شيء من الوضوء بعد الفراغ عنه وقبل الدخول في الغير. فمقتضى الصدر واعتبار الدخول في الغير الاعتناء بهذا الشك. إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، نعم، فليس شكك بشيء، ولكن لأنه لم يدخل في الغير حسب فرضنا شك في الوضوء بعد الفراغ منه ولم يدخل في الغير، فإذا الصدر يقول اعتني بشكك،
صحيح،
لأنه لم يدخل في الغير. فمقتضى الصدر اعتبار الدخول في الغير الاعتناء بهذا الشك والاعتناء بهذا الشك، ومقتضى الحصر المذكور في الذيل بقوله عليه السلام إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، وهنا التجاوز قد حصل، فإن مفهوم هذا الحصر إنك إذا شككت في جزء أو شرط من الوضوء وقد تجاوزته فلا تعتني بالشك. الصدر يقول لأنك لم تدخل في الغير
فاعتني.
الذيل يقول المدار هو التجاوز، إذا تجاوزته فلا تعتني حتى وإن لم تدخل في الغير. فلا تعتني بالشك وإن لم تدخل في الغير، حتى لا يحصل هذا التنافي. نقول أن رفع هذا التنافي لا يمكن إلا إذا جعلنا الموضوع لعدم الاعتناء بالشك هو خصوص التجاوز، وإن كان مورد الرواية هي قاعدة الفراغ، وأما الدخول في الغير فلا موضوعية له، وإنما هو مصداق من مصاديق تحقق عنوان التجاوز. واضح؟ فإذا نقبل بأن هذه المرجع الضمير إلى الوضوء فتكون من أدلة قاعدة الفراغ، ولكن الدخول في الغير ليس هو موضوع الحكم، بل هو مصداق من مصاديق موضوع الحكم وهو التجاوز. الجواب الثالث، أساسا القول باعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ لا يمكن أن يكون صحيحا على كل تقدير، لأن الدخول في الغير إذا كان المقصود منه الدخول في الفعل المترتب على الوضوء كالدخول في الصلاة عند الشك في صحة الوضوء، فإن الموثقة لا تدل عليه. لماذا؟ لأنها لم تصرح ما هو المراد من الغير. وإن كان القصد من الغير هو اعتبار الدخول في مطلق الغير فاعتباره لغو، لأن الدخول في مطلق الغير لا ينفك عن الفراغ من الوضوء، بمجرد أن تفرغ من الوضوء يعني دخلت في الغير، لأن الدخول في مطلق الغير لا ينفك عن الفراغ من الوضوء، فإن مجرد الفراغ بمجرد الفراغ يتحقق الدخول في الغير ولو كان الغير على حد السكون والحركة، لأن الإنسان لا يخلو من الأكوان الأربعة الحركة والسكون والافتراق والاجتماع. إذن لا يمكن حتى لو قلنا بأنه الموثقة نعم تدل على اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ، نقول بأنه إم على كل تقدير غير صحيح، لأنه الغير إذا كان هي الصلاة الموثقة لم تصرح، وإذا كان الغير هو مطلق الغير فهذا ما يحتاج إلى بيان. تحصيل حاصل هذا الدخول في الغير لا ينفك عن الفراغ، بمجرد أن يفرغ الإنسان من الوضوء يعني دخل في الغير.
صحيح.
الجواب الرابع أن نقول أن الموثقة من أدلة قاعدة الفراغ، ونسلم أنها تدل على اعتبار الدخول في الغير، ولكن لا مطلقا بل بخصوص موردها وهو الوضوء. إذا شككت في شيء من الوضوء قد دخلت في غيره، الموثقة تقول، وذلك لخصوصية موجودة في الوضوء دون باقي الأبواب. فلا مانع في غير الوضوء من العمل بالإطلاقات الدالة على عدم اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ، ونقول بأن الدخول في الغير معتبر فقط في خصوص الوضوء لخصوصية فيه. أما الخصوصية الموجودة في خصوص الوضوء الذي اعتبر في جريان قاعدة الفراغ فيه الدخول في الغير، هي أن الظاهر من قوله عليه السلام إذا شككت في شيء من الوضوء أن الشك في وجود شيء من أجزاء الوضوء أو شرائطه بعد الفراغ من الوضوء، شك بأنه مثلا مسح على رأسه أم لا.
نعم.
والشك في الوجود هو مورد قاعدة التجاوز لا الفراغ، وحيث أن الدليل الخاص قائم على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء.
نعم صحيح.
نظرا لهذه الخصوصية نقول إذا شك في وجود جزء أو شرط بعد الفراغ من الوضوء فما لم يتحقق الدخول في غير الوضوء مثل الصلاة أو قراءة القرآن أو ما شابه ذلك يجب الاعتناء بالشك، لأنه لم يصدق عليه عنوان الفراغ إلا إذا دخل في الغير. ليش؟ قاعدة الفراغ الشك في الصحة، فإن هو موجود يصدق عليه الفراغ، إذا شك في صحة المسح أو عدم صحته الفراغ يحصل حتى وإن لم يدخل. ولكن بالنسبة إلى الوضوء لأنه الشك في الوجود في المسح مثلا أو غسل اليد أو ما شابه ذلك، لأن الشك في نفس الشيء لا يصدق الفراغ من الوضوء. متى يصدق الفراغ؟ إذا دخل في الغير بالنسبة إلى الوضوء. ولكن بالنسبة إلى الصلاة مثلا لا يحتاج، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد فرغ من الصلاة، حتى وإن كان الشك بأنه سجد مثلا أو لم يسجد، ركع أو لم يركع. نعم؟
نعم.
إذن الشك في وجود شيء من أجزاء الوضوء أو شرائطه، والشك في الوجود هو مورد قاعدة التجاوز للفراغ، وحيث أن الدليل الخاص قائم على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء نظرا لهذه الخصوصية نقول إذا شك في وجود جزء أو شرط في الوضوء بعد الفراغ من الوضوء، فما لم يتحقق الدخول في غير الوضوء مثل الصلاة أو قراءة القرآن يجب الاعتناء بالشك، لأنه لم يصدق عليه عنوان الفراغ. فعدم الاعتناء بالشك في خصوص باب الوضوء متوقف على الدخول في الغير ليحقق عنوان الفراغ، لا أن الدخول في الغير معتبر في جريان قاعدة الفراغ مطلقا حتى في غير باب الوضوء. ليش؟ لأنه في غير باب الوضوء يتحقق عنوان الفراغ حتى وإن لم تدخل في الغير.
نعم.
ليش؟ لأنه الشك بالنسبة إلى غير الوضوء الشك في الصحة وعدم الصحة، فإذن في صحة الموجود المشكوك موجود قطعان، ولكن الشك شنو تعلق بصحته وعدم صحته، وما عندنا في الدليل الخاص يقول بعدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصحة. ولكن لأن المراد من هذا إذا شككت في شيء من الوضوء هو الشك في أصل وجود جزء أو شرط، فيكون من موارد قاعدة التجاوز، وحيث أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء نقول متى يحصل الفراغ تحقق عنوان الفراغ؟ لا بد من الدخول في الغير. ولكن بالنسبة إلى غير الوضوء في قاعدة الفراغ لا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى الدخول للغير بالنسبة إلى الفراغ. زين. وأما إذا قلنا بأنها من أدلة قاعدة التجاوز هذه الموثقة لرجوع الضمير إلى الشيء لا إلى الوضوء، ففي هذه الحالة نقول بالنسبة إلى الصلاة حتى لو شككنا، إذا قلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شككنا في أصل وجود الركوع أو أصل وجود السجود،
نعم
لأنه الفراغ متحقق بإتيان آخر جزء يمكن جريان قاعدة التجاوز فيه، ولكن بالنسبة إلى الوضوء لا يجري، لأنه أكو تقديرين احتمالين، احتمال أن تكون الموثقة من أدلة قاعدة الفراغ، قلنا بأنه إذا كانت من أدلة قاعدة الفراغ لا يحتاج إلى الدخول في الغير إلا في الوضوء،
صحيح.
والاحتمال الآخر أن تكون قاعدة التجاوز، وحيث أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء فلا بد من شنو؟ من جعلها دليلا لقاعدة الفراغ. الفراغ لا يتحقق إلا بالدخول في الغير في خصوص الوضوء، لأنه الشك في أصل الوجود وهو مورد لقاعدة التجاوز، ولكن عندنا دليل خاص بعدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء، فإذا لابد وأن تكون شنو؟ بعد الفراغ. الفراغ متى يتحقق؟
بعد
الدخول في الغير في النسبة إلى الوضوء. وأما بالنسبة إلى الصلاة مثلا سواء كانت دليلا على قاعدة الفراغ فتجري بمجرد تسليم والفراغ من الصلاة، وكذلك إذا كانت قاعدة التجاوز فإذا شككت في إتيان الركوع في أصل إتيان الركوع بعد الفراغ، الفراغ متحقق تجري قاعدة التجاوز في الصلاة ولا مانع من جريانها في الصلاة ولا تحتاج إلى ماذا؟ إلى الدخول في الغير. هسه احنا كلامنا مو في قاعدة التجاوز، لأنه قاعدة التجاوز قلنا بأنه لا بد من الدخول في الغير حتى يصدق التجاوز، ولكن احنا كلامنا وين؟ في قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ بالنسبة إلى خصوص الغير، لأنه دائرة مدار عنوان الفراغ. في الوضوء يشترط الدخول في الغير، في غير الوضوء لا، الفراغ يتحقق حتى مع عدم الدخول في الغير.
بس شيخنا بالنسبة لقاعدة قلنا أنها قاعدة في الفراغ في الوضوء، الشك يكون في أصل الوجود ولا في الصحة؟
في أصل الوجود،
أصل الوجود.
في أصل الوجود، ولكن لأنه أصل الوجود يكون من موارد قاعدة التجاوز.
نعم.
ولا تجري، فتكون من قاعدة الفراغ، يعني بعد الفراغ من العمل شككت بوجود الشيء، لأن قاعدة التجاوز أين ميدانها؟ ميدانها في الأثناء، قام الدليل الخاص على عدم جريانها، فلذا تكون من موارد قاعدة الفراغ، لذا خصصنا الشك بعد الفراغ من بعد الفراغ من الوضوء. متى يصدق على هذا الإنسان بأنه فرغ من وضوئه؟ لأنه إذا قبل أن يدخل إلى الغير يمكن أصل الوضوء من الأصل باطل، فلم يكن قد فرغ، فإذا دخل في الغير يصدق عليه بأنه فرغ من وضوئه. ولكن هذه الخصوصية في تحقق عنوان الفراغ لم تكن موجودة في الصلاة،
صحيح.
فلا، بمجرد أن يرى نفسه قد فرغ من الصلاة يصدق العنوان الفراغ من دون. فإذا الجواب الرابع، لو قبلنا بأن هذه القاعدة من أدلة قاعدة الفراغ، فنقول اشتراط الدخول في الغير مختص في موردها وهو الوضوء، لعدم تحقق الفراغ من دون الدخول في الغير. وأما بالنسبة إلى باقي الأبواب لا. ليش؟ لأنه الفراغ يتحقق حتى مع عدم الدخول في الغير. إذن بهذه الأجوبة الأربعة التي أجاب بها السيد الخوئي قدس سره، ثبت أن الموثقة لا تصلح أن تكون مانعا عن الإطلاقات الواردة في أدلة قاعدة الفراغ الشاملة للشك حتى قبل الدخول في الغير.
نعم.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.